بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
هذا الحديث تكلمنا على بعض الرجال على رجال إسناده في المجلس الماضي، ووقفنا على سؤال وهو أننا ذكرنا أن ربنا سبحانه يقول في كتابه: ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز هو ذكر بعضا بالنبز، والنبز لقب السوء، والنبز المصدر، النبز هذا المصدر، والنبز هو اللقب، فالنبز ذكر النبز، والنبز لقب السوء. فربنا سبحانه قال: ولا تنابزوا بألقاب. فنهى ربنا سبحانه المسلمين أن ينبز بعضهم بعضا بلقب سوء، بلقب يكرهه الملقب به. إذا كان هذا ما سمعنا، فكيف بعد ذلك تسمعون قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد، وقلنا لكم إنه كان يكره أن يقال له أبو الزناد. عن الأعرج، من ذا يفرح بأن يقال له أقبل يا أعرج، اذهب يا أعرج، هل جاء الأعرج، هل غاب الأعرج؟ سيقول لك: الاسم لي. كيف يشتهر هذا، كيف يكثر هذا في أهل العلم؟ ذكرنا لكم أمثلة، ولكم الأعمش، ذكرنا لكم الأعمش واسمه سليمان، لكنه مشتهر بالأعمش. وهل الأعمش هذا اللقب لقب يسر الأعمش حينما يلقب به؟ والأحول عاصم الأحول أقبح من الأعمش، وكان من أهل أبو بكر الأثرم. الأثرم قلنا لكم الثرم انكسار الثنيتين بدارجتنا الفرماش، فرماش الأثرم، السمين، البطين، القصير، الحافي، الخراز، الدباق، إيه قلت الأصم، إيه الأصم. وهل هم جرا بهذه الألقاب التي لا تسر؟ وأنا أقول لكم هؤلاء بأهل العلم هم أول من يعلم قول ربنا: ولا تنابزوا بألقاب. فكيف يكون هذا؟ شو الجواب؟ أولا اعلموا أن العلم هذا الدال على المسمى ثلاثة أنواع: الاسم والكنية واللقب. الاسم هو هذا الدال الأصلي عندما يسميه أبواه: هذا سعيد، هذا محمد، هذا عبد الله، هذا عبد الرحمن، هذا الاسم، هو اسمه، هو ما يدل عليه بالأصالة. الكنية ما صدر بأب أو أم: أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، أبو الشتاء، لقب أحد العلماء مشهور، أم فلان، هذه الكنية، وهي أيضا تدل على المسمى بها. والثالث لقب. الآن اللقب هذا، لأن الكنية هذه لا كلام معها، لأن إذا رأيت تصدير بأب أو أم فهي الكنية. الاسم هذا أحيانا قد يكون ملحوظا فيه المعنى، وأحيانا قد لا يكون له معنى يلحظ فيه. ملحوظ فيه المعنى، تقول مثلا عبد الله، عبد الرحمن، صديق، تسمي الناس عندنا الصديق، حارث، همام، إلى آخره. رشيد فضل وهلو مجرد، وحين قد لا يكون ما لا يلحظ فيه المعنى تسميه اسما. هذا الآن قليل في الناس، إلا من يتشبه بغير العرب فيتسمى ويسمي بأسمه. العرب في الزمن الأول كانوا يمثلون بأودد، أودد عمر، عمر هذا ما لا يلحظ فيه معنى، ما مرتجل. فهمتوا الكلام؟ هذا الاسم. اللقب لا بد فيه من ملاحظة المعنى، لا بد. هذا الفرق بين الاسم واللقب. طبعا لهم أحكام، هذا الكونية والاسم واللقب لا أحكام معروفة في النحو، لكن الغرض عندي هو هذا، أن اللقب يفارق الاسم في كون الاسم أحيانا يلحظ فيه معنى وأحيانا لا يلحظ فيه. أما اللقب فلا بد أن يلحظ فيه المعنى، وقد يكون معنى جميلا وقد يكون معنى قبيحا. وإذاك قال القائل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فتشت في لقبه. قلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه ذاك الملقب إن فتشت فيه تجده في لقبه. الأعرج، لماذا يعرج؟ الأحول، أحول، وهل مجرى اللوين؟ وهل مجرى؟ طيب، وهذا اللقب ثلاثة أنواع. يقولون لقب تشريف، ولقب تعريف، ولقب تسخيف. لقب تشريف مثل الصديق، الفاروق، أسد الله، سيف الله، هذه ألقاب تشريف. لقب تعريف، تعريف مثل غندر، أحد المحدثين رجال البخاري ومسلم، بندار، حيث بيس، تعريف لا يراد به تشريف ولا يراد به تسخيف، تعريف. ولقب تسخيف قفة، جزرة، في واحد مسمى لقب جزرة في الزوا، بطة، لقب لمذكر بطة يراد تسخيف. الكلام في هذا النوع الثالث هو المنهي عنه. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يذكر بعضكم بعضا بلقب يراد به الشين، يراد به التقبيح. هذا لا يمكن أن يراد. لا تقول لا تذكر الصديق، لأن ذكرك الصديق ليس نبزا، مفهوم؟ طيب، أحيانا إذا ما أريد به الشين، ما أريد به التعيير، ما أريد به الذم، هذا منهي عنه. لكن أحيانا قد يراد التعريف بما يقبح من الألقاب، مثل هذا الذي نحن فيه الآن. عندما يقول مالك عن أبي الزناد أيريد قدح شيخه؟ معاذ الله. وعندما يقول أبو الزناد عن الأعرج أيريد أبو الزناد القدح في ذم شيخه؟ هذا لا، معاذ الله. ماذا يراد به؟ تعرف. عندما يقال حدثنا الأعمش، هل هذا الذي يروي عن الأعمش يريد التعيير، يريد التقبيح، يريد التسخيف؟ حاشا، مع الله، إنما يريد التعريف. لكن هذا المعرف به يكره هذا اللقب، فهل نقول لا يجوز بناء على أنه يكرهه، أم نقول يجوز بناء على أننا لا نريد ذمه؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. جماهير العلماء على أن هذا النوع إذا كان يراد به التعريف، وهذا التعريف تتعلق به مصلحة، لأن نحن نتحدث عن العلماء، فمصلحة التعريف بهم هو نقل هذا العلم وأخذه عنهم، لأنهم يعرفون. إذا قلت الأعمش عرف فيؤخذ عنه، مفهوم كلام؟ قالوا إذا كان يراد به التعريف فهذا يجوز أن يلقب بهذا اللقب الذي يسوء، وليس بغيبة، ليس بغيبة. لماذا؟ قالوا لأن مصلحة نقل العلم مقدمة على مصلحة مراعاة ما يكرهه. ولذلك كثر عند العلماء هذه القرن، هذا السمين وهذا البطين وهذا الأحول وهذا الأعرج وهذا الأصم وهذا، لماذا؟ لأنه يراد بذلك كل التعريف لمصلحة نقل العلم. مفهوم الكلام؟ طيب، هذا مذهب الجماهير. قال بعض أهل العلم لا يجوز ذلك مطلقا، لا لأجل تعريف ولا لأجل تسخير ولا... لماذا؟ قالوا لأن ربنا قال ولا تنابزوا بالألقاب، فعم ولم يخص. وهذا مذهب الحسن البصري وقتادة وغيرهما، والأصح مذهب الجمهور. لماذا؟ أول لجريان العمل به بين أهل العلم، وأهل العلم أتقال الله من أجل من أن يجتمعوا على في العمل ويجري عملهم بما يكون مسخطة لله ويتبع في ذلك اللاحق السابق، هذا أولا. ثانيا ويدل له صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه بواب قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. إذا كان لا يراد به الشين يجوز، إذا أريد به الشين فلا يجوز ويحرم. وهذا الذي أشار، أنا قلت لكم صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أشار إليه البخاري في الترجمة، هو حديث مشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فقام صلى الله عليه وسلم فانصرف من اثنتين، صلاة رباعية، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وقام إلى مؤخرة المسجد وجلس، فقام رجل وقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ فقال فصدق الناس كلام ذو اليدين. شاهده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقول ذو اليدين، وهذا تلقب ليس اسمه. نفهم الكلام؟ نعم نعم سيدي.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة.
قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. الجنة ما يستجن به، ما يستتر به، ما يختفى به، يتقى به. هذه المادة مادة جنة أصلها الستر والإخفاء والاختفاء والتستر. قال ربنا سبحانه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن عليه أي أخفاه، العرب تقول جنه وأجنه وجن عليه، بمعنى فلما جن عليه أخفاه. ومنه قيل المجن، المجن هذه الحجفة، هذا الترس الذي يتترس به المحارب لأنه يستتر به. ومنه الجنين ما دام في بطن أمه، لأن بطنها يجنه، فإذا خرج لم يعد جنينا لأنه ظهر. تقول مد إلي الجنين، لو كان جنينا ما مد إليك. ومنه الجن، الجن لماذا؟ لاجتنانه مع الأعين. ومنه الجنان القلب، لأن الصدر يجنه يخفيه. ومنه الجنن، الجنن القبر، لأنه يجن الميت يستره. والجنن الكفن أيضا لأنه يستر الميت، وهكذا. وهذه الكلمة مثلثة الجيم، هذا من المثلث. الجنة عرفتموها، والجنة أسأل الله أن يدخلنا الجنة، وفي لسان العرب هي البستان الجنة. والجنة الجن، قال ربنا من الجنة والناس. والجنة أيضا الجنون، قال ربنا سبحانه أفترى على الله كذبا أم به جنة، أي أم به جنون. قال ابن مالك رحمه الله في مثلثه: الجنة البستان، أما الجنة فالجن والجنون ثم الجنة اسم لمن نفس به مجتنة من صائبات الكره والعذاب.
الصيام جنة.
طيب، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، ولم يقل من ماذا جنة. ما احنا قلنا الجنة ما يجتن به، ما يستتر، ما يتقى به. يتقى به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر جنة من ماذا؟ فقال طائفة أهل العلم: جنة من النار. وهذا يدل له ما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربنا عز وجل: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به. والدليل على ذلك أيضا ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. سأل الله تعالى أن يحفظنا منها، أعوذ بالله من النار. قالت طائفة أخرى: الصوم جنة من المعصية. لماذا؟ لأنه يكسر الشهوة الداعية إليها، وهذا يعرفه الإنسان من نفسه. إذا كان صائما انكسرت فيه دواعي الشهوة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ما هو الوجاء؟ الوجاء، الوجاء هذا شيء كانت تصنعه العرب، ما زال الناس يصنعونه، كانوا يصنعونه بفحول، بالفحول عندهم إذا أريد كف تلك الفحول عن الإناث. مثلا الفحل من الإبل، الفحل من الغنم، الفحل من البقر يراد للحمه، لا يراد لطرق الإناث، لا يراد للنسل، يراد للحم. فيحتاجون أن يكتنز لحما، ماذا يصنعون؟ يجاؤونه، يصنعون به هذا الوجاء. ما هو الوجاء؟ يدقون خصيتيه، فإذا دقوا خصيتيه انصرفت نفس هذا الفحل عن أنثاه، صار غير راغب فيها، فيكتنز لحم، فيراد إلى لحمه. وهذا الناس إلى الآن وأصحاب البوادي يعرفون هذا الشيء، يصنعونه بفحول الفحولة يراد لحمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم يفعل بنفس الشاب ما يصنعه الوجه في الفحل، فإنه له وجاء، لأنه يكسر شهوته، كما أن هذا الرد للأنثيين للخصيتين، كما أن هذا الدق لهما يكسر شهوة ذلك الفعل. فهو جنة من المعصية بسبب أنه يكسر شهوة الداعية إليها. طبعا القولان متلازمان في الحقيقة، لأنه إذا كان وجاء من المعصية والمعصية سائق إلى النار سأل الله العافية، فهو وجاء من النار. طبعا هناك قضية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أحنا نقول القولان متلازمان، لكن نقول أيضا لا، يعني لا بعد بأن يراد المعنيان يعني كلاهما. كيف؟ هذا نستنفيده من نكتة عربية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، لم يقل من ماذا، مع أن هذه المادة تطلب معمولا، اجتنى من المطر، اجتنى من العدو، اجتنى من المرض، فتطلب معمولا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المعمول، وقد علمنا أن حذف المعمول من فعول من جار ومجرور من أغراضه إرادة العموم، وهذا الذي يقول فيه الأخضري في جوهره: ويحذف المفعول للتعميم. لماذا يحذف المفعول؟ لا يذكر، لإرادة التعميم. قال ربنا سبحانه: ألهاكم التكاثر. لم يقل لنا ربنا ألهانا عن ماذا، مع أن ألهاء تقتضي شيئا ألهي عنه. قال ربنا سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهي عن ذكر الله، لكن هنا قال ألهاكم التكاثر عن ماذا؟ لماذا حذف هذا المعمول من الجاري المجمور؟ إرادة العموم. ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال، التكاثر في الأولاد، التباهي بها، ألهاكم عن امتثال ما أمركم ربكم به، ألهاكم عن اجتناب ما نهاكم عنه، ألهاكم عن الاستعداد، عن التأهب لدار القرار، ألهاكم عن التزود للرحلة التي أنتم راحلونها قطعا. إرادة التعميم. قال ربنا سبحانه: لهم فيها أزواج مطهرة. ولم يقل لهم طهارة من ماذا، مع أنه قال في هذه المطهرة، قال في موضع آخر إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. المادة متعلقة مطهرك من، لكن قال لهم فيها أزواج مطهرة من ماذا، لم يذكر لماذا، لإرادة التعميم. يعني عندما يذكر المتعلق مطهرة من هذا الشيء، عندما يحذف المتعلق مطهرة مما يختص بالنساء كالحيض فلا يحيضن، مطهرة مما لا يختص بالنساء لا يختص بهن كالأقذار والأخشاخ لا قذر فيهن ولا وسخ، مطهرة من دنس الطباع لا ترى فيهن طبعا يسوء، مطهرة من أدواء القلوب لا غل لا حسد لا غيرة لا، مطهرة من سائر المثالب والعيوب. ويحذف المفعول للتعميم. قال ربنا سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولم يقل له يعطيك ماذا، مع أنه يقول له في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر، أو أخبره بالذي أعطاه: إنا أعطيناك الكوثر. هنا أخبر بالمعطى، هنا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماذا؟ لن أريد التعميم. سوف يعطيك ربك، يعطيك النصر، يعطيك التمكين، يعطيك كثرة المؤمنين، يعطيك علو كلمتك، يعطيك إظهار دينك، يعطيك سعادة أتباعك بالذي تشرع لهم من هذا الدين، يعطيك علوك وعلوهم على الأمم، يعطيك الدرجة الرفيعة في الجنة، يعطيك المقام المحمود، يعطيك الشفاعة، يعطيك غير ذلك مما لا يحصى من عطاء ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لا يتأتى إذا ذكر المعمول. فهمت الكلام؟ فهذا كذلك ها هنا الصيام جنة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ إرادة التعميم. جنة من النار، جنة من المعصية، جنة من الشياطين، لأنها تصفد في شهر الصيام، جنة من أمراض البدن وأدوائه التي سببها كثرة الأكل، ولا لا؟ جنة من الرذائل النفسية بسبب ما يحصل المرء أثناء صومه من التزكية بتذكره باستشعاره أحوال الجوعى والعطشى وأحوال ذوي الفاقة والحاجة، فجنة من كل هذا. زيد سيدي.
الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا ربنا سبحانه بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بنا صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، يخبرنا أنها الصيام جنة ليكون جنة لأحدكم، ينبغي أن يصنع كذا وكذا. لا تضيعوا هذا الصيام الذي شرعه لكم ربكم ليكون جنة لكم مما سمعتم، لا تضيعوه فيكون حظ أحدكم منه الجوع والعطش، لا يكون جنة له من شيء، إنما حظه منه جوعه وعطشه يوم صومه. ف فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث يطلق على معاني في لسان العرب، يطلق على الجماع. قال ربنا سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ربنا سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال جماهير التفسير مراد به الجماع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وليس هذا المراد هنا، هذا المعنى غير مراد هنا. يطلق الرفث أيضا على القبيح من القول، على القول الفاحش، القول البذيء، السب والقذف والنميمة إلى آخره، الفاحش من القول، وهو المراد هنا. قال العجاج الرجاج الأعرابي المشهور: ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغى ورفة التكلم. ورب أسراب حجيج كظمي، يصف قوافل الحجاج، يقول كأنها أسراب طير، أسراب حجيج كظم، يكظمون اللغو والكلام الفاحش عن اللغى ورفة التكلم. هذا البيت من رجز طويل للعجاج، عجيب. يقول في مطلعه: يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي، بسمسم وعن يمين سمسمي، وقل لها على تنائها عيمي، ظللت فيها لا أباي لومي، وما صباي في سؤال الأرسمي، وما سؤال طلل وحممي، والنؤي بعد حوضه المثلمي. يقول فيها، يثني على الرب سبحانه، يقول: فالحمد لله العلي الأعظم ذي الجبروت والجلال الأفخم، وعالم الإعلان والمكتم، ورب كل كافر ومسلم، والساكن الأرض بأمين محكم، بنى السماوات بغير سلم، ورب هذا البلد المحرم، والقاطنات البيت غير الرسم، أوالفا مكة من ورق الحمي، ورب هذا الأثر المقسم، من عاد إبراهيم لما يتصم، بحيث ألقى قدما لم تذأم. إلى أن يمضي هو في وصف الحجيج ووصف المشعر إلى آخره، إلى أن يقول، يذكر أن ربنا سبحانه لما أراد أن يتوب على هؤلاء الخلق ويخرجهم من الكفر ويشملهم سبحانه برحمته، بعث إليهم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يقول: لما أراد توبة الترحم، لما أراد الرب سبحانه يتوب على هؤلاء توبة ترحمهم، لما أراد توبة الترحم ميل بين الناس أن يعتني، ثم رأى أهل الدسع الأعظم، خندف والجد الخضم المخضم، وذروة الناس وأهل الحكم، ومستقر المصحف المرقم، عند كريم منهم مكرم صلى الله عليه وسلم، عند كريم منهم مكرم، معلم آية الهدى معلم، مبارك للأنبياء خأتم صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. هذه عندما قال لما أراد توبة الترحم ميل بين الناس، هو يتكلم عن ربنا سبحانه، أن ربنا لما أراد أن يتوب على الناس ميل بين الناس، ميل بينهم أي ميز، جعل يختار، ميز بينهم أي هؤلاء يقصد، ميل بين الناس أي يعتمي، أيهم يختار لهذه التوبة التي تشمل الخلق، ميل بين الناس أي يعتمي، اختار هذا، لا مشي انت. ثم رأى أهل الدسع الأعظم، الدسع الخلق الأعظم، خندف هذا لقب امرأة، لقب زوجة إلياس بن مضر بن زار بن عدنان، غلب نسب أولاده إليها. يقول خندف يراد به بنو إلياس، الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأصمعي الأديب المشهور يقول معلقا على كلام العجاج هذا عند قوله ميال بين الناس أيا يعتمي، يقول الأصمعي: كان العجاج أعرابيا جلفا جافيا، فقال ميال بين الناس لا يميل الله. يعني ما معنى كلام العجاج؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يرحم بدأ ينظر في من خلق، هذا يصلح، لا هذا ما يصلحش، نشوف هذا، لا ماشي هذا. ثم رأى هؤلاء، هذا من يصنع هذا؟ الأصمعي يقول: هذا كلام جيف عربي جاهل لهذا العجاج. لا يميل الله، لماذا؟ لأن ربنا سبحانه عالم بكل شيء، عالم بالخلق قبل أن يخلقه، لكن يميل الناس، الناس الذين يعرفون جرب هذا وش يصلح وجرب هذا، الرب سبحانه. وصدق رحمه الله. نعم سيدي. فالمراد إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا ينطلق لسانه بالكلام القبيح. لا لا، هذا طبعا لا يلزم منه أنه في غير الصوم يجوز ذلك، لكن المقصود أنه في الصوم يتأكد النهي. لماذا؟ لما يترتب عليه من ضياع هذا الذي هو جنة. أنت لماذا تصوم؟ ليكون لك ثمرة الصوم من كون هذا الصوم جنة لك عند الله من النار، جنة لك في الدنيا من المعاصي، جنة إلى آخره، فدعه يترتب أثره عليه. لا تفوت على نفسك هذا الأثر الذي أراد لك ربك حين شرع لك الصوم. وكيف تفوته؟ من جملة ما تفوته به هو هذا الرفث، الفحش من القول، وإن بالمزاح وإن مازحا. أنت متلبس بعبادة، الصوم أنت متلبس بعبادة، فلا يصلح أن تفسد عبادتك. لا، أنت لا تفسدها بحيث يعني تقول يجب أن أعيد أن أقضيها، لكن تفسده بحيث تذهب بهاءه، تطمس نوره. زيد زيد.
فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل.
ولا يجهل، الجهل يطلق ويراد به ضد العلم، جاهل كذا إذا لم يعلمه، وهذا يتعدى بنفسه، تقول جاهل كذا. والجهل يطلق ويراد به ما يقابل الحلم، وهذا يتعدى بحرف، لا يتعدى بنفسه، تقول جاهل على فلان، لا تقول جاهل فلان، تقول جاهل عليه إذا ترك الحلم عليه، إذا انتصر لنفسه وأقحم هذه المقاحم وترك التؤدة والتأني. وهذا المقصود، هذا هو المراد هنا، لا يجهل عليه، لا يقابل. إذا 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 جهل على الصائم لا ينبغي أن يقابل هذا الذي جهل عليه به بمثله أو أعظم منه، لا يصنع في الجاهلية. قاعدة التي قررها طرفة عمرو كلثوم، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا كانوا يتباهون به. الإسلام غير هذا، ماذا؟ روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. هذو العرب، هؤلاء هم الذين كان يقول يعني قائلهم فانجهل فوق الجاهلين. انظروا كيف صنع الإسلام، كيف صنع بأهلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت تقابل جهلهم عليك بحلمك عليهم فمعك من الله ظهير. لكن إذا قابلت جهلهم بجهل مثله ارتفع الظهير، زال عنك الظهير الذي كان لك من الله. وأيما أحب إليك؟ لهذا انظروا كيف صنع الإسلام أهله. يروي أصحاب السير والأدب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أو الأحنف بن قيس، القصة مروية لكل واحد منهما، جاءه إنسان فقال له: يا فلان، والله لئن قلت لي كلمة لأسمعنك عشرا. هذه هي فنجهل فوق الجاهلين، لئن قلت لي كلمة لأسمعنك عشرا. فماذا أجابه؟ قال له: وأنت والله إن قلت عشرا لم تسمع كلمة. الحين إن قلت عشرا لم تسمع كلمة. و والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قين تقنع. لا تقول أنا لا أستطيع، أنا هكذا، أنا هكذا ما أستطيع. أنت لست هكذا، وربك لا يكلفك بما لا تطيق. لما كلفت بالحلم وأخبرت أن الحلم بالتحلم تروض نفسك على أن تصير حليما، تحلم، تتعلم الحلم. والجهل أيضا يكون بهذا بمطاوعة النفس فيه. يقول أحد فصحاء الناس شبيب بن شيبة، هذا أحد المتروكين الضعفاء في الحديث، لكنه يقول ابن حبان كان أحد البلغاء الفصحاء، كان يقول في هذا الباب: من سمع ما يكره فلم يجيب انقطع عنه ما يكره، ومن سمع ما يكره ثم أجاب سمع ما يكره أيضا. هذا صحيح، هذا فائدة الحيل. سمعت ما تكره وصمت انقطع عنك ما تكره، قطع عنك سمعه، لكن إن أجبت كأنك تزيد النار تسعرا. وهذا شيبة كان يتمثل بقول قائل: وتجزع نفس المرء من وقع شتمة وتشتم ألفا بعدها ثم تصبر. جزعت من وقع شتمة واحدة فقامت فانتصرت، ولكنها لقيت إعصارا من الشتم فصبرت واستخذت وسكتت. إيه من الأول. وتجزع نفس المرء من وقع شتمة وتشتم ألفا بعدها ثم تصبر. ثم الجهل أحيانا قد يترتب عليه شيء، وهذا يحصل للناس. قال أحدهم: إذا أنت لم تصبر على الجهل والخناء أصبت حليما أو أصابك جاهل. رجل من علماء هذه الجهات حدثني بقصة في هذه قضية الحلم عن نفسه وقعت له. كان عنده إناء من أنية، هذه إما مقراج إما شيء، احتاج إصلاحا، فذهب به إلى من يصلحه في جهة عندهم، وذاك الذي يصلحه وعده يوما ما تجيء فتجده صالحا. هذا الشيخ يحدث قال: فنسيت، فتذكرت بعد فوات الوقت، بعد فوات الموعد. قال: فذهبت أنا في طريقي أعلم أن ذاك الصانع سيسمعني ما أكره، لأنه كان معروفا بصالفه وقلة حيائه. قال: هو وقع في نفسي أن ذاك سيسمعه ما يكره، لكن قال: ما سمعت منه فسوف أصبر، سأستعمل الحلم، يعني وطن نفسه على هذا. قال: فلما وصلت عنده رآني قال: تغرون الناس بسمت الصالحين، عندك سمت الصالحين، وعدتني فلم تجي. قال فقال لي هذا الشيخ، قال: هذه الأولى. قال: ضربتني، يعني أحس بها، ألمته هذاك، ثم انهمر عليه. فماذا قال الشيخ؟ قال له: شو، أنا لما كنت قادما إليك وطنت نفسي على أني لا أقول لك، لا أجيبك على أي كلام قبيح تقوله، تقول ما تشاء. كأن هذه الكلمة أثرت في ذاك الإنسان، فسأله قال: ما حرفتك؟ هذا لا يعرفه أصلا. قال: ما حرفتك؟ قال: أنا أشارط في هذه الجهة وأعلم أولاد المسلمين. فقال له هذاك الصانع، قال: هذا إناؤك وهذا ما تركب به في رجوعك، يلا وسيلة. فكانت فائدة الحلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.